نعم.
من ترك صلاة واحدة؟
من السائل؟
أحسن الله إليك
يا شيخ. لا كيف؟ أثنين؟ الأول.
من ترك صلاة واحدة؟
نعم.
وخطى للصلاة فقام وعاد إلى النوم ولم يصلي حتى خرج الوقت.
ذهب بعض السلف وبعض المتأخرين أيضا أنه يكفر والصواب أنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فمن تركها، أي الصلاة عموما، ولم يقل من ترك صلاة. من ترك صلاة فعليه وعيد بلا شك، لكن لا يكفر. هذا القول الراجح في هذه المسألة. نعم
يا شيخ، بفضل الله إذا
إيش؟
بارك الله فيكم. إذا ما استطاع الإنسان أن يتلفظ بكلمة شهادة باللغة العربية،
نعم،
هل يكفي أن
يكفي اللغة التي يفهم؟ يكفي اللغة التي يفهم. نعم
شيخ أحسن الله إليك. من صرف شيء من العلم،
يعني من لم يعرف، يعني من لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا باللغة العربية ينطقها بلغته. نعم.
من صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى،
نعم،
نقول أنه منافق بحيث أنه صرف شيء لغير الله سبحانه وتعالى، فهو قلنا كاذب في شهادة لا إله إلا الله،
لأن نقول هذا مشرك. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك.
ولو بالرياء؟
لا، الرياء لا، لأن الرياء ليس يصلي للناس، لكن يصلي ليمدحه الناس. هو يصلي لله لكن عشان يمدحه الناس فيقولون فلان ذو عبادة يتعبد لله، ليس يصلي لهم. فيجب أن تعرف الفرق بين من يصلي لله ولكنه يرائي الناس، ومن يصلي للناس. نعم.
الله
أنت
قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها، هل تأثن؟
إذا كان من عامة المسلمين يكفي، إذا كان من عامة المسلمين، لأن عامة المسلمين لو تأتي تمسك واحد في الشارع تقول وش معنى لا إله إلا الله، يقول لك معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما عنده غير هذا. لو قلت لا معبود حق إلا الله ربما تشوش عليه، وهو في قلبه يعرف أن لا إله إلا الله أنه لا أحد يعبد سوى خالق الأرض والسماء. أفهمت؟
إذا كان الأصل في أنه كافر وأسر أسراه المسلمين قال لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى،
يكفي، لأن هذه عنوان الإسلام، هذه عنوان الإسلام. نعم
شيخ حفظكم الله. ذكرنا،
أخذ سؤال أنت؟ طيب
ذكرنا
أنه
قال لا إله إلا الله فدخل في الإسلام.
نعم.
فلماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على أسامة لأنه قتل مسلم؟
إيش؟
لماذا ما أقام
رسول؟ نعم.
الحد على أسامة لأنه قتل مسلم.
يقول لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة بن زيد؟ الجواب أنه قتله متأولا بانيا على أصل، وهو كفر هذا الرجل. والمتأول يؤخذ بتأويله إذا كان له وجه. انتهى الوقت. من المراقب؟ ايش؟ ها؟
رجولة معترضة.
بالله يلا عبد الله، انتهى الوقت ورا ما علمتني. بس الله يحفظكم، أنا أقول لماذا لم تعلمنا؟ كن شجاعا، قل إن شاء الله في المستقبل. طيب نرجع إلى الدرس. الدرس يقول وأن محمد رسول الله، قلنا الرسول هو من أمر، من أحر بشرع وأمر بتبليغ. ومتى كانت الرسالة؟ حين احتاج الناس، إيش؟ حين احتاج الناس إليها، لما اختلف تأخر. إيش بلا؟ لا عدل. نوح، يوجد في بعض التاريخ أن هناك رسولا أو أكثر قبل نوح، وهذا خطأ عظيم. ليس قبل نوح رسول. دليل هذا من كتاب الله، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كملوا والنبيين من بعده. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، في ذريتهما خاصة. إذن لم يكن نبوة ولا كتاب من قبل نوح، وما ذكر في التاريخ فإنه كذب، لا يجوز نشره ولا يجوز اعتقاده. طيب، في دليل من السنة في قصة نوح أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيبحثون عمن يشفع لهم إلى الله عز وجل، فيأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أنت أول رسول. فعقيدتنا أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من ادعى النبوة بعد محمد فما حكمه؟ حكمه أنه كافر، لقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. الآن انتبهوا لبلاغة القرآن، قال رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، مع أنه قال رسول الله بالأول، لأنه إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، إذ لا رسالة إلا بعد النبوة، فإذا انتفت النبوة من بعده فالرسالة من باب أولى. طيب، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستلزم ثلاثة أشياء: الأول تصديقه فيما أخبر، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون في قلبه أشد مما نطق، كما قال عز وجل في القرآن: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الإنسان لا يشك فيما ينطق به، كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه، نعلم أنه الحق، لكن بيننا وبينهم مفاوز. ما هو السند؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أمامه، لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه، سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه. أحيانا تأتي أحاديث لا نعلم وجهها، نعرف المعنى لكن لا نعرف وجه هذا. الواجب علينا إيش؟ التصديق. الثاني مما تستلزمه شهادة أن محمد رسول الله اتباع امتثال أمره، أن نمتثل أمره ولا نتردد فيه، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نفعل الأمر بدون تردد. ولهذا أقول من الخطأ أنه إذا جاءنا الأمر من الله ورسوله قلنا: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ كما يقوله كثير من الناس اليوم، أنا لا أسأل إلى الآن، هل الأمر، يقول: هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب؟ هذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يقولون: يا رسول الله، هل الأمر للوجوب أو لا؟ بل يمتثلون بدون أن يسأل. بعض الناس يسأل هل هو للوجوب أو غير الوجوب، يقول لا تسأل يا أخي افعل، أنت تشهد أن محمد رسول الله افعل ما أمر. نعم لو أن الإنسان تورط في المسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب، لأنه إذا كان الوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف، وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. واضح يا جماعة؟ طيب الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه، أن يجتنب ما نهى الله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه بدون تردد، لا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك، لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا وأمثاله الذي يقول هذا ليس في القرآن، قال لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني جالسا متبخترا متعاظما يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعنا، يعني وما لم يكن لا نتبع، مع أننا نقول كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن، لأن الله قال اتبعوه وهو عام في كل ما قال. بقي قسم الرابع، أمر الرابع، وهو ألا يقدم قول أحد على قوله، ألا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك أنت والإمام يلزمكما إيش؟ امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت قال رسول الله قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا، هذه عظيمة جدا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقول أحد من المخلوقين كائنا من كان. حتى إنه ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء كما نزلت على أصحاب الفيل، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن إمام هذا الرجل المجادل بالنسبة إلى أبي بكر وعمر؟ هذا أيضا من مما يستلزمه شهادة أن محمد رسول الله، ومما تستلزم هذه الشهادة أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول، أن لا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول، سواء عقيدة أو قول أو فعل. أفهمتم يا جماعة؟ وعلى هذا فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، لأنه زادوا في شرعه ما ليس منه، ولم يتأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح؟ قل نعم ولا لا؟ واضح. من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يبتدع في دينه ما ليس منه. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن تحقيقها يستلزم ألا تزيد في شريعته ما ليس منه. فعلى كل حال شهادة أن محمد رسول الله لها لوازم لا بد منها كما ذكرنا لكم. طيب من لوازمها أيضا وهو أمر مهم أن تعتقد بأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية ليس له شيء من الربوبية يعني أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه فهو عبد الله ورسول الله. وبهذا نعرف ضلال من يدعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنهم ضالون في دينهم سفهاء في عقولهم إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره؟ ولهذا أمره الله أن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا يعني أنه هو عليه الصلاة والسلام لو أراد الله به ما يريد ما استطاع أحد من الناس أن يمنع إرادة الله فيه. طيب إذا كان كذلك فمن الضلال البين أن يستغيث أحد برسول الله بل هو من الشرك. لو جاء إنسان مهموم مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله أغثني فإني مهموم مغموم ماذا يكون؟ عجيب مشرك شركا أكبر لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة الميت أن يغيثك أو يعينك شرك لأنه هو غير قادر هو جسد وإن كانت الروح قد تتصل بالجسد في القبر لكن هو جسد وهذا لا ينافي أن يكون حيا في قبره حياة برزخية لا تشبه حياة الدنيا. ومن تحقيق شهادة أن رسول الله احترام أقواله وأفعاله نعم احترام أقواله أما أفعاله فقد انتهت لكن أقواله أن تحترم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تضع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أماكن غير لائقة لأن هذا نوع من الامتهان. ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف فجعلا يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأتحفكم بالقصة التي حصلت عند نزول هذه الآية. كان رجل من الصحابة من خطبائهم ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له ثابت بن قيس وكان جهوري الصوت. لما نزلت الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله عنهم هؤلاء الذين يعرفون قدر القرآن الكريم جعل في يبقى في بيته ليلا ونهارا يبكي ففقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفقد أصحابه وهذا من حسن رعايته. فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا